بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحادي عشر: العمل بالعلم. من آداب طلب العلم العمل بالعلم. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه عن بعض السلف أنه ذكر من علامات الخذلان أن يحرص الإنسان على الاستكثار من العلم ولا يحرص على العمل به، يفرح من الاستكثار من العلم ولا يعمل به، هذا من الخذلان. فإذا كنت ممن يتعلم ويجاهد نفسه على العمل فهذا هو التوفيق، هذا من علامات التوفيق أن تعمل بما تعلم، ومن علامات الخذلان أن تتعلم ولا تعمل. إذا كان الإنسان مجرد جمع العلوم التي يتعلمها يريد بها الاستكثار ويريد بها أن يذكر ويريد بها أن يقال، هذه كلها لا تنفعه، لا بد أن يجاهد نفسه عن العمل بما يعلم حتى ينتفع ويكون العلم حجة له. قال: أخي القارئ، لسان حالي وأنا سوق هذا الأدب أتمثل قول إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني معناه أني إن نصحتك بهذه النصيحة فلا أدعي لنفسي الكمال أني أعمل بما أعلم، بل أنا مقصر. فقد كان يقول إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني أن يكذب قولي فعلي. معنى أنهم ما كانوا يغترون يقول نحن نعمل ونحن ونحن، ولا يعجبون بما هم عليه مع كثرة اجتهادهم وحرصهم على العمل بما يعلمون. قال: وأتمثل قول القحطاني في نونيته: والله لو علم خبيئة سريرتي لاب السلام علي من يلقاني. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية فيها ذم لمن؟ ذم لمن لم يعمل بالعلم. هذا ذم لمن لم يعمل بالعلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يقول للناس: غضوا أبصاركم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولكنه يطلق بصره على ما حرم الله. ينصح الناس أن يحفظوا أسماعهم مما حرم الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويسمع ما حرم الله. يقول للناس: لا تتكلموا في أعراض المسلمين، ويتكلم فيها ويخالف قوله فعله بغير حق. يقول للناس: الحرام لا يجوز أكله، ويأكل حرام، إلى غير ذلك. فإذا كان الإنسان يقول قولا ويخالف فعله قوله فهو على خطر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة من خطبائها، وليس من عامتها بل من خطبائها، من تقرض شفاههم، نسأل الله العافية والسلامة. إيش معنى تقرض شفاههم؟ ما معنى تقرض شفاههم؟ تقطع الشفتان، تقطع خطيب وتقطع شفتاه. لماذا هذه العقوبة؟ من جنس عمله، أنه ينصح الناس ولا يعمل. قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. يقولون ما لا يفعلون، فهذا خطر عظيم، كما في حديث ثوبان: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، مع أنه قد وصفهم أنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون. ما هم قطع صلاة، يأخذون من الليل ما تأخذون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه مخاطر عظيمة، الذي يعلم ولا يعمل. وقال تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني ما أقول لكم هذا حرام وأنهاكم عنه وأنا أول الناس أعمله، وتعلمون قصة يعني حديث أسامة في قصة الذي كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهى الناس عن المنكر ويأتيه، أنه عياذا بالله يرمى به في النار، يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه معه ويدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى. الناس يعرفونه لأنهم كانوا يسمعون منه المواعظ والنصائح، ولكنه كان ممن لا يعمل بها. يقولون له: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، يعني هذا واقع، أنا كنت أقول وأقول وأقول، لكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، نسأل الله العافية، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ولهذا قالوا أن الحسن البصري رحمة الله عليه جاء له رجل رقيق، عبد الرقيق، وقال له: أريد منك يا إمام أن تخطب الناس، تحثهم على العتق، يريد أن يتحرر من رق. قال: فمرت الجمعة الأولى ما خطب عن العتق وفضله، فلما كانت الجمعة الأخرى خطب عن فضل العتق، فسأله عن إبطائه وتأخره، قال: ما أحببت أن أنصح الناس قبل أن أعمل بهذا الشيء، فبقيت حتى تهيأ لي وتيسر لي، ما لعتقت رقبة حتى أعظ الناس قبل أن أعمل قبل أن أعظ الناس. وبعض السلف قالوا: سمع موعظة من خطيب موعظة بليغة فأعجب بها ولكن لم يتأثر بها، فقال له: إما أن بقلبك شيئا أو بقلبي، إما أن بقلبك شيئا أو بقلبي، يعني لماذا ما أثر كلامك فيها؟ وهذا في الغالب قد يكون بسبب أن الإنسان يتزين بالأقوال ولا يجاهد نفسه على العمل. ليس معنى هذا أن من يعظ الناس أو ينصحهم أنه معصوم، لا، يجاهد نفسه ما استطاع، ولا ويكون قدوة فيما يقول وفيما يدعو إليه. وقال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، قال مجاهد: بقوة بعمل بما فيه. خذوا ما آتيناكم بقوة، إيش معنى تأخذ ما أوتيت بقوة؟ أنت الآن تتعلم القرآن وتتعلم السنة، خذ هذا بقوة، إيش معنى خذ بهذا بقوة؟ قال مجاهد بن جبر إمام من أئمة التفسير: معناه يعمل بما فيه، يعمل بما تعلم. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال الأصمعي والإسماعيلي: الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل، الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. قال: وقال ثعلب: قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم، أي يقومون به، يربون العلم. وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا، لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا، عنده علم ويدعو الناس إلى هذا العلم ويعمل بما يعلم، هذا هو الرباني. وقال تعالى: والراسخون في العلم. قال ابن وهب: قال مالك: الراسخ العالم العامل، الراسخ العالم العامل، أي العامل بعلمه، فإذا لم يعمل بعلمه فهو الذي يقال فيه نعوذ بالله من علم لا ينفع. إذن فسر العلم الذي لا ينفع بالعلوم غير الكتاب والسنة، هذا من أحد تفاسير معنى العلم الذي لا ينفع، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وأيضا من العلم الذي لا ينفع الذي لا يعمل بعلمه، يكون العلم حجة عليه، والقرآن حجة لك أو عليك، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال ابن وهب: قال مالك: الإمام مالك إمام دار الهجرة الراسخ العالم العامل، الراسخ العالم العامل، فإذا لم يعمل بعلمه فهو الذي يقال فيه نعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع. من قال هذا الكلام الراسخ والعالم العامل؟ الإمام مالك بن أنس. فإذا لم يعمل بعلمه فهو الذي يقال فيه نعوذ بالله من علم لا ينفع. وقال تعالى فنبذوه وراء ظهورهم، قال مالك ابن مغول كما في جامع بيان العلم وفضله تركوا العمل به، فنبذوه وراء ظهورهم، هذا ذم لأهل الكتاب. لماذا ذمهم الله؟ لأنهم لم يعملوا بما علموا، مما علموا في كتبهم نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علموها في كتبهم، لكن هل آمنوا به؟ لم يؤمنوا به، إذن ما عملوا بالعلم. ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم عبدوا الله بجهل وأولئك لم يعملوا بعلمهم. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، قدم عبد، لأن هذا عبد نكرة، لا تزول، وهذا نفي يدل على أن الجميع يسألون، الجميع يسألون إلا من استثنى الله بأدلة أخرى، الأنبياء، الأنبياء فعنهم نسأل، وهم يسألون عن إجابة أممهم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ويقول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، كل واحد منا يعد لهذا السؤال جوابا، نحن الآن قد علمنا بالسؤال، هذا أحد الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. الناس يفرحون، يعني اليوم ربما لو تسرب سؤال الامتحانات عند الناس هذا يعتبر عندهم عند الطالب يفرح به فرحا أنه يريد أن ينجح. طيب أنت الآن ينجح، السؤال معروف، إيش السؤال؟ تسأل عن عمرك، فيما أفنيته، فيما قضيت ليلك ونهارك، قضيته في عبادة الله وفيما ينفعك، أم قضيته في اللهو واللعب والغفلة وضياع العمر، منهم من يعيش في ليله ونهاره مع المسلسلات ومع القنوات ومع مواقع النت مع الجوالات، ولا يحافظ على صلاته ولا يحافظ على الأعمال الصالحة، ولا يبالي بالقرآن ولا يبالي بالمساجد ولا بحلقات العلم ولا بمجالسة الصالحين ولا يحسن إلى والديه إلى غير ذلك، يقضي عمره عن هذا الضياع، ضياع، نسأل الله العافية والسلامة. الموفق هو الذي يحرص على ما ينفعه، يعمر وقته بالليل والنهار في طاعة الله من صلاة وقراءة وذكر، حتى لو احتاج للعمل يعمل، يحتسب هذا العمل، لماذا أعمل؟ حتى أوفر مالا أكفي نفسي ومن أعول، لا أسأل الناس وأقوم بما أوجب الله عليه من الإنفاق فيكون مأجورا، بخلاف الذي تبقى حياته لا يحرص على تقديمه، على تقديم الأعمال للآخرة، فإذا جاء الموت انتبه رب ارجعون. نسأل الله العافية والسلامة. عن عمري فيما أفناه، تنبه يا عبد الله، كل منا يسأل عن هذا السؤال. وعن علمه فيما فعل، أي ماذا عملت بعلمك، ماذا عملت. بعض الجهال ربما يعرض عن العلم ولا يحضر حلقات العلم، لماذا؟ قال أنا ما أريد أتعلم لأني سأسأل عن العلم. لا، أنت الآن تحملت ذنب أعظم هو إعراضك عن العلم، عرضت عن العلم، وأيضا العلم مبذول لك وأنت أهملت تعلم العلم، فأنت في خطر، أنت في خطر فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، فهو على خطر لأنه يعرض متعمدا ما عنده حجة. فالحجة قائمة عليك، حضرت الخطبة قامت عليك الحجة، بلغك نصيحة من أي إنسان، بلغك شيء من أوامر الدين في العقيدة في التوحيد في أمور الصلاة في أمور الزكاة في أمور الحج الصيام إلى غير ذلك. هذا علم، هذا علم أنت مخاطب به، ولو لم تكن من حفاظ القرآن ولو لم تكن من حفاظ السنة. كل إنسان بقدر ما علم وبلغه من العلم من القليل أو الكثير فهو مسؤول عنه وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن هذان سؤالان في المال، في المال سؤالان، ما هما؟ سؤال عن مدخل المال وسؤال عن مخرجه، سؤال عن مدخل المال وسؤال عن مخرجه. فالناس في هذا على ثلاث مراتب، منهم من يكون مدخله حلال ومخرجه في خير، هذا مرتبة حسنة، ومنهم من يكون مدخله حرام ومخرجه حرام فهذا على خطر عظيم، ومنهم من يكون مدخله حلال لكن يصرفه فيما يضره فيما لا ينفعه، يتكسب مالا حلالا وإذا بيشتري به آلات الله، وإذا بيشتري به القات يضيع أوقاته، يعيش في لهو وغفلة عن آخرته، يشتري ما يضره. فأنت مسؤول عن هذا المال، عن مدخله وعن مخرجه ومن أين، وهو يشهد، المال نفسه يشهد على صاحبه يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ هذا المال من غير حل كان كمن يأكل ولا يشبع، يعني ما له بركة، وكان شهيدا عليه يوم القيامة يشهد عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وعن جسمه فيما أبلاه، جسم عنده، جسم عنده صحة عنده قوة، طيب فيما أبليتها؟ أبليتها في المحافظة على الصلوات وقيام الليل وصيام النهار، فيما أبلاه؟ أبلاه في لعب الكرة من نادي إلى نادي ومن منطقة إلى منطقة وربما من دولة إلى دولة، من أجل الكرة مستعد أن يضيع الصلاة، من أجل الكرة مستعد أن يحب اللاعب الكافر، من أجل الكرة مستعد أن يسهر الليالي، من أجل الكرة مستعد أن يعرض عن القرآن، من أجل الكرة مستعد أن يقاتل وأن يوالي وأن يعادي وأن يبغض وأن يكون عنده العصبية، هذه من الآفات العصرية. فالكرة المعاصرة بهذه الهيئة وبهذه المفاسد محرمة، لأنها ما صارت مجرد لعب لرياضة الجسم، لا، هذه صارت مقصودة لتضييع الأمة وتضييع شبابها وتضييع المسلمين، وصار الولاء والبراء فيها، يحب من أجلها ويعادي من أجلها. بعض الدول حصل بينهم القتل، قتل من أجل ماذا؟ لعب كرة. بعض المسلمين صار يحب الكافر النجس ميسي وأمثاله من اللاعبين، الذي الكلب أرفع منه درجة، قال الله تعالى عن الكفار: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، أضل من الحيوانات، أضل من البقر، ومع هذا يحبه. لماذا؟ لأنه ماهر في اللعب، ماهر في اللعب، حتى بعضهم يتكلم بالكلام السامج الساقط الذي يدل كما قيل: كل إناء بما فيه ينضح. وعن جسمه فيما أبلاه، تسأل عن جسمك، هنيئا لمن أبلى جسمه في حفظ القرآن، في التعب في طلب العلم والرحلة من أجله، وفي قيام الليل وفي الصيام إلى غير ذلك، هذا هو الذي يستفيد من جسده في طاعة الله. أما أن يحرص الإنسان على جسده وعلى تنعيمه وعلى ولا يحافظ على صلاة ولا يحافظ على عبادة ويريد راحة جسده وفي القبر طعام الدود، في القبر طعام الدود، إيش استفدت من جسدك واستفدت من ذاك اللحم والعصب والعظم إذا لم يكن في طاعة الله؟ ماذا استفدت؟ إلا من حفظه الله. وقال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. الذي يكون على علم إن استقام وعمل بعلمه كان كلامه دعوة إلى الدين، عمله دعوة إلى الدين، أخلاقه دعوة إلى الدين، يمثل تمثيلا صحيحا الدعوة الصحيحة، بخلاف الذي لا يعمل بعلمه، بخلاف الذي لا يعمل بعلمه فإنه يكون عياذا بالله مذموما مذموما. فإن أخذتم يمينا أو وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لأن الحجة تقوم عليه أكثر من غيره. قالوا من بديع ما وقع في صحيح مسلم إسناد مسلسل بالعمل بما علم، رواه راووه، يعني تسلسل السند، الراوي الأول يقول كذا وفعلت كما في الحديث، والثاني بعده والثالث بعده. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال: سمعت أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: روت هذا الحديث عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما تركتهن من منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي التي ما تركتها يا عبد الباري؟ ما هي التي ما تركتها يا أوس؟ الله المستعان، سافر القوم هؤلاء. ها أحمد، ما تركت 12 ركعة في اليوم والليلة، صلاة الرواتب، ما تركتها أم حبيبة أم المؤمنين بعد أن سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم بقيت بعد موته؟ كم بقيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ توفيت بعد 40، يعني أكثر من 30 سنة، وهي ما تترك في يوم واحد صلاة الرواتب، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، كل يوم. نحن الله أعلم كم الذي يحافظ منا في الأسبوع، الأسبوع كامل ما يفوته ركعتين، وربما بعضهم يفوت في اليوم، في اليوم بعضهم تقول له: صليت سنة الفجر، حك رأسه، ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها، صليت الضحى، صليت سنة الظهر، صليت سنة المغرب، صليت سنة العشاء، كلها ما عنده إلا يحك رأسه. إيش معك طيب؟ أين العمل بالعلم؟ أين العمل بالعلم؟ ها هي أم المؤمنين أم حبيبة تقول: ما تركتهن منذ سمعتهن، يعني أكثر من 30 سنة، وهي تصلي الرواتب ما يفوتها يوم واحد. وهكذا قال الراوي عنها، وقال عمرو بن أوس. طيب عنبسة قبل، طيب وقال عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. هذا الراوي عن أم المؤمنين يقول: ما تركتهن منذ سمعتهن. والراوي عنه عمرو بن أوس قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. يعني كل واحد أخذ العلم وعمل به، أخذه عمن قبله وعمل، وأخذه الذي بعده وعمل، وهكذا. هذا هو المجاهدة الصحيحة للنفس، جاهد الإنسان نفسه على العمل بالعلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في ذلك الحديث الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام: الذكر عند النوم، التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويتما إلى فراشكما، وذكر الحديث، فهو خير لكما من خادم. سألوه قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين ولا ليلة صفين. يعني الآن كم بقي علي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك نحو 30 سنة، نحو 30 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحافظ على هذا الذكر كل ليلة. من منا حافظ عليه أسبوع كامل، شهر كامل؟ هذا سنة بعد سنة، ليلة بعد ليلة، وشهر بعد شهر، جمعة بعد جمعة، وهو يأتي بهذا الذكر. هذه مجاهدة ليست باليسيرة، ليست باليسيرة. كان عبد الله بن عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل كل ليلة، قال سالم فما كان ينام من الليل إلا قليلا. كل ليلة وهو يصلي لله عز وجل وينام بعض الليل، لكن كل ليلة صلاة حافظة. وهكذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، جعل بابا خاصا بالنساء، قال لو تركنا هذا الباب للنساء، قال سالم فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات، ما دخله هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل منه إلا النساء، ما دخله بعد هذا الكلام حتى مات. عمر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلف بأبيه قال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال ما عادت إلى لساني لا ذاكرا ولا آثرا، لا أذكرها عن غيري ولا أذكرها عن نفسي، ما عادت إلى لساني. هكذا عمل بالعلم. بعض الناس قالوا له لا تحلف بالأمانة، قال أمانة ما أحلف بالأمانة، هذا في نفس اللحظة. لا بد من مجاهدة على العمل، على العمل بما تعلم. وكم تعدد من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مجرد ما يعلمون بالشيء يعملون به، يعملون به، يحرص عليه. كم نعلم من الأدلة؟ نعلم الوضوء قبل النوم وأنه مستحب، إذا أتيت مضجعك توضأ وضوءك للصلاة ثم قل، تقول ذلك الذكر. من منا كل ليلة يحافظ على الوضوء قبل النوم؟ وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى المحافظة على الأذكار في الصباح وفي المساء وعند دخول المسجد عند الخروج منه. السواك من يحافظ عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه؟ ربما تجد كثير من الناس يحافظ عليه عند الصلاة لكن عند الوضوء ما يحافظ عليه، عند دخول المنزل ربما بعضهم ما يفعله في حياته كلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء يدخل إذا دخل منزله يستن، يستاك. وهكذا عند قراءة القرآن، بل بعض الناس الآن يقرأ القرآن وهو مخزن يأكل القات. طيب أين تطهير الفم للقرآن وتعظيم كلام الله؟ إلى غير ذلك. المهم نجاهد أنفسنا وندعو الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبارك الله فيكم وجزا الله خيرا أخانا أبو علي على نصيحته الطيبة وزيارته، وبارك الله في الجميع. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.